بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. وبعد أن أنهينا المقالة الأولى في تعريف الفقه، الآن ننتقل إلى المقالة الثانية، وهي في ذكر القواعد الفقهية التي جعلها العلماء ضوابط للفقه. وهذه القواعد شأنها أن تضبط المسائل الفقهية، ومعرفتها أمر ضروري لكل مشتغل في الفقه. لكن نحن الآن سوف نسردها سردا ونقرأها قراءة، ونكل شرح هذه القواعد تفصيلا، وبيان أدلتها وتطبيقاتها الفقهية، وبيان استثناءاتها أحيانا، إلى الكتب التي اعتنت بشرح قواعد الفقه. نعم.
المادة الثانية: الأمور بمقاصدها، يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر.
وهذه القاعدة هي أول قاعدة في كتب قواعد الفقه، لكن ابن نجي ذكر قبلها: لا ثواب إلا بالنية، أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فذكره علماء الحديث في أول كتب الحديث، وذكر في القواعد الفقهية هذه القاعدة المستنبطة منه، ثم ذكر بعد ذلك هذه القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها. نعم.
المادة الثالثة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
أن هذه تخصيص للقاعدة التي قبلها، بمعنى أن القاعدة قبلها في الأمور مطلقا، أما هذه في العقود على وجه الخصوص. نعم.
ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء.
لماذا؟ لأنه من حيث الصورة بيع، من حيث المعنى رهن، فيجري عليه أحكام الرهن. نعم.
المادة الرابعة: اليقين لا يزول بالشك.
ليش الرابعة؟ الثالثة. نعم نعم. الأولى الفقه، تعريف الفقه. نعم.
المادة الخامسة: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
هلا هذه لقبل متداخلتان: اليقين هو الأصل، والشك طارئ، وهذا معنى القاعدة الخامسة. نعم، الأصل بقاء ما كان، وهو اليقين على ما كان عليه، وهو اليقين، وهذا ينطبق على اليقين وعلى غيره. فكل أمر كان مستقرا سابقا فإنه يبقى على ما كان عليه إلى أن يأتي المغير. نعم.
المادة السادسة: القديم يترك على قدمه.
فكل أمر ثبت وجوده في القدم فإنه يبقى على حكم وجوده، لا يتغير هذا الحكم. نعم.
المادة السابعة: الضرر لا يكون قديما.
يعني القديم يبقى على قدمه، يستثنى منه الضرر، فالضرر حتى لو كان قديما فإنه يزال ولا يترك. الضرر يزال ولو كان قديما، لا عبرة بقدمه، فإن قدمه لا يقرر حقيته، في ضرر. نعم.
المادة الثامنة: الأصل براءة الذمة. فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره، يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة.
يعني لو هذا المتلف قال أنه هذا الشيء اللي أنا أتلفته قيمته 100، لو لا قيمته 200، صاحب الشيء، ماذا نفعل؟ نطالب المثبت للزيادة بإيش؟ بالبينة. عندك شهود أنه هذا قيمته 200، ونقول للمتلف إذا ما في بينة يحلف يمين. فإذا حلف يمين شو منقول؟ الأصل براءة الذمة. فثبت باعتراف هذا الإنسان أنه قيمة 100، وتبقى 100 الزائدة على الأصل، وهي براءة الذمة، أن ذمته بريئة من هذه الزيادة، إلا إذا جاءت بينة أو ما في بينة. نعم.
المادة التاسعة: الأصل في الصفات العارضة العدم.
الأصل في الصفات العارضة العدم، الصفات التي من شأنها أن تكون عارضة. نعم. الأصل فيها عدم الوجود، أما الأصل في الصفات اللازمة الثبوت وليس العدم. لذلك الآن هذا قيد مهم، الأصل في الصفات العارضة. أما لو قلنا في الصفات مطلقا مشكلة. نعم، يعني الآن لما أبيعك شيء أبيعك وهو سليم، فالسلامة وصف ليس عارضا، هو أصل، فلذلك الأصل فيه الثبوت، والذي يدعي العيب يأتي بالبينة.
مثلا إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب.
لماذا؟ لأن الربح عارض، فالمضارب ينكر الربح، صاحب المال يثبت الربح، فشو بنقول؟ الأصل في الصفات العارضة العدم. بس هون ما أتى بمثال على شيء عارض وهو الربح، وهو ليس بصفة، وإنما هو ثمرة ونتيجة.
والبينة على رب المال لإثبات الربح.
نعم.
المادة العاشرة، ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
فطالما أن فلان حكمنا بوجوده في الزمان الماضي فيبقى على حكم الوجود إلى أن يثبت موته. نعم.
فإذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله. المادة الحادية عشرة، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، يعني أنه إذا وقع الاختلاف في زمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال ما لم تثبت نسبته إلى زمان بعيد.
يعني عندنا تاريخان قريب بعيد، يثبت الأقرب وهذا متفق عليه، ولا يثبت الأبعد إلا بالبينة. نعم.
المادة الثانية عشرة، الأصل في الكلام الحقيقة.
دائما الكلام يفهم على الحقيقة وليس على المجاز، وإنما يصار إلى المجاز عند تعذر الحقيقة.
المادة الثالثة عشرة، لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
لو عندنا المعنيان، أحدهما استفيد من تصريح الكلام والثاني من دلالته، بماذا نعمل؟ بالصريح وليس بالدلالة.
المادة الرابعة عشرة، لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
الإنسان اجتهد في مسألة فيها نص، طبعا النص هنا يعني له شروط وليس كل نص. نعم، فلا بد أن يكون نصا صريحا غير قابل الاجتهاد غير قابل التأويل. نعم.
المادة الخامسة عشرة، ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه،
وإنما يعمل بالنص على قدر ثبوته ويبقى ما وراءه من المسائل على القياس. نعم.
المادة السادسة عشرة، الاجتهاد لا ينقض بمثله. المادة السابعة عشرة،
لو الإنسان صلى الظهر واجتهد أن القبلة هيك، أراد أن يصلي العصر فاجتهد فرأى أن القبلة في اتجاه آخر، ما الحكم؟ قال يصلي الظهر على ما صل ما اجتهد ويصلي العصر على اجتهاده الجديد. طب هل يلزم إعادة الظهر؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه هو الآن كيف ثبت عنده الظهر في القبلة؟ اجتهادا. طب في العصر؟ اجتهادا. كمان اجتهادا. لذا شو قال لك؟ الاجتهاد لا ينقض بمثله. نعم.
المادة السابعة عشرة، المشقة تجلب التيسير، يعني أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسيع في وقت المضايقة. يتفرع على هذا الأصل كثير من الأحكام الفقهية كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك.
بس بقى هنا المشقة لها ضوابط، ممكن مشقة تجلب التيسير، المشقة الزائدة على الوسع هي تجلب التيسير. نعم.
وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.
نعم.
المادة الثامنة عشرة، الأمر إذا ضاق اتسع.
قريب من المعنى التي قبلها، إذا ضاق الأمر اتسع. نعم.
يعني أنه إذا ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه ويوسع. المادة التاسعة عشرة، لا ضرر ولا ضرار.
قاعدة كلية تضبط كثير من المسائل، لا ضرر ولا ضرار. طبعا هي نص حديث. نعم.
المادة العشرون، الضرر يزال.
نعم.
المادة الحادية والعشرون، الضرورات تبيح المحظورات. المادة الثانية والعشرون، الضرورات تقدر بقدرها.
فهاتان قاعدتان لابد أن تفهما معا.
المادة الثالثة والعشرون، ما جاز لعذر بطل بزواله.
نعم.
المادة الرابعة والعشرون، إذا زال المانع عاد الممنوع.
كان هذا الشيء ممنوعا لوجود المانع، راح المانع، إذا معناها الشيء الممنوع يرجع إلى الجواز.
المادة الخامسة والعشرون، الضرر لا يزال بمثله. المادة السادسة والعشرون، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
لأن في عنا أخواننا دائما يتحمل أخف الضررين، فالضرر العائد على المصلحة الخاصة أسهل من الضرر العائد على المصلحة عامة.
يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل.
مع أن المصلحة الخاصة أن يربح المال، لكن المصلحة العامة ضرر الناس، فلذلك نحجر عليه لتحقيق مصلحة عامة وهي حماية الناس من جهله.
المادة السابعة والعشرون، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. المادة الثامنة والعشرون، إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. المادة التاسعة والعشرون، يختار أهون الشرين. المادة الثلاثون، درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
عندنا مسألة فيها مفسدة وفيها مصلحة، شو منقول؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
المادة الحادية والثلاثون، الضرر يدفع بقدر الإمكان.
نعم.
المادة الثانية والثلاثون، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة، ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء. حيث
مر معنا فوق، الضرورات تبيح المحظورات، ويلحق بها هذه القاعدة، شو هي؟ أن الحاجيات تنزل منزلة الضروريات. لما عندنا المصالح إما أن تكون ضرورات أو حاجيات أو تحسينيات. نعم.
ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء، حيث إنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعية. المادة الثالثة والثلاثون، الاضطرار لا يبطل حق الغير. يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن قيمته.
يعني أنا اضطررت أن أكل طعامك وأخذ مالك من غير إذنك، هي الضرورة تبيح لي الأكل، لكن يلزمني الضمان، يلزمني الضمان أن أدفع لك قيمته. نعم.
المادة الرابعة والثلاثون، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. المادة الخامسة والثلاثون، ما حرم فعله حرم طلبه. المادة السادسة والثلاثون، العادة محكمة.
العادة والعرف محكمة، يعني يصار إليها في الحكم، لكن بشرط أن لا تخالف النصوص. إذا عندنا عرف صحيح عرف فاسد. نعم.
يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي. المادة السابعة والثلاثون، استعمال الناس حجة يجب العمل بها. المادة
الناس إذا استعملوا اللفظ في معنى فإن هذا الاستعمال يجب أن نصير إليه في فهم هذه المعاني، مثل العادة محكمة بس هون بالأقوال.
المادة الثامنة والثلاثون، الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
نعم.
المادة التاسعة والثلاثون، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
وهذه قاعدة هامة، لكن حقيقة الذي يخيفنا فيها تلاعب الناس في فهمها. نعم، نحن نسلم بتغير الأحكام، لكن أنه أحكام المبنية على الاجتهاد على المصالح، مبنية على العرف، مبنية على العلل، وليس مبنية على النصوص. نعم.
المادة الأربعون: الحقيقة تترك بدلالة العادة.
نعم.
المادة الحادية والأربعون: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. المادة الثانية والأربعون: العبرة للغالب الشائع لا للنادر. المادة الثالثة والأربعون: المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
إذا كان شيء معروف بين الناس كأنه مشروط في النص، المعروف عرفا كالمشروط نصا.
المادة الرابعة والأربعون: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. المادة الخامسة والأربعون: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. المادة السادسة والأربعون: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع، فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن.
ليه؟ وذلك لأن يعني ملكه يقتضي جواز البيع، وحق المرتهن يستلزم منع البيع، فشو بنقدم؟ المنع.
المادة السابعة والأربعون: التابع تابع. فإذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعا. المادة الثالثة
طالما أنه تابع في الخلقة فهو تابع في الحكم. نعم.
المادة الثامنة والأربعون: التابع لا يفرض بالحكم، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه. المادة التاسعة والأربعون: من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، فإذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل إليها.
لا يمكن الانتفاع بالدار إلا بالطريق الموصل إليها.
المادة الخمسون: إذا سقط الأصل سقط الفرع. المادة الحادية والخمسون: الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود. المادة الثانية والخمسون:
أي نفقة تجب على إنسان وسقطت، هل تعود مرة ثانية؟ الساقط لا يعود، خلاص.
المادة الثانية والخمسون: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. المادة الثالثة والخمسون: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. المادة الرابعة والخمسون: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
يعني يجوز التساهل في بعض الشروط في القضايا التابعة مما لا يجوز التساهل به في القضايا الأصول. نعم.
فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز، أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري. المادة الخامسة والخمسون: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، مثال ذلك أن هبة الحصة المشاعة لا تصح، لكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي.
مع أن من حيث النتيجة صارت هبة مشاعة، لكن مو حين العقد، لما صار العقد هبة الدار كلها، لكن عند التطبيق وجدنا أن جزء من الدار مستحق، إذا معناها الشيوع ليس في الأصل وإنما طارئ على العقد، الشيوع هنا طارئ على العقد. نعم.
صار بعد الاستحقاق حصة شائعة. المادة السادسة والخمسون: البقاء أسهل من الابتداء. المادة السابعة والخمسون: لا يتم التبرع إلا بقبض، فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض. المادة الثامنة والخمسون: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. المادة التاسعة والخمسون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه.
القاضي له ولاية عامة، متولي الوقف له ولاية خاصة، الصغيرة في أبوها ولي عليها والقاضي ولي عليها، أيها يقدم الأب؟ لماذا؟ لأن ولايته خاصة.
المادة 60، إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى.
طالما أمكن حمله على المجاز على شيء آخر، مهم دائما إعمال الكلام خير من إهماله. نعم.
المادة 61، إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
هذا من إيش؟ من إعمال الكلام. يعني الآن لو أبقيته على الحقيقة يهمل، طب أحمله على المجاز وأعمله، فنقول نحمله على المجاز لإعماله. لماذا؟ قال صونا عن كلامي، صونا لكلام العاقل عن الهدر. نعم.
المادة 62، إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.
نعم.
يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل.
نعم.
المادة الثالثة والستون، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. المادة 64، المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. المادة 65، الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. مثلا لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في إيجابه بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه وقبل البائع صح البيع ولغى وصف الأدهم،
مع أن الوصف خلاف الحقيقة. طب هو قدامه، شايفه أنت قدامه، فالوصف في الحاضر معتبر وفي في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. نعم.
وأما لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع. المادة 66، السؤال معاد في الجواب، يعني أن ما قيل في السؤال المصدق كان المجيب المصدق قد أقر به. المادة 67، لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني أنه لا يقال لساكت إنه قال كذا، لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان. المادة 68، دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته. المادة 69، الكتاب كالخطاب. المادة 70، الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. المادة 71، يقبل قول المترجم مطلقا. المادة 72، لا عبرة بالظن البين خطأه. المادة 73، لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. مثلا لو أقر أحد لأحد وورثته بدين، فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة، وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستند إلى دليل كونه في المرض. وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة جاز.
إنسان أقر لأحد أبنائه بمال، في المرض لا يقبل منه، أما في الصحة يقبل منه. نعم.
واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجية الإقرار،
لأن الإنسان صحيح ما في شيء يدل على الموت.
المادة 74، لا عبرة للتوهم. المادة 75، الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. المادة 76، البينة للمدعي واليمين على من أنكر. المادة 77 البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصلي. المادة 78 البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.
تلزم المقر ولا تلزم غيره. نعم.
المادة 79 المرء مؤاخذ بإقراره. المادة 80 لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم، مثلا لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتها أو شهادتهما حجة، لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به أولا لا ينتقض ذلك الحكم، وإنما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به. المادة 81 قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل، مثلا لو قال رجل إن لفلان على فلان كذا دينا وأنا كفيل به، وبناء على إنكار الأصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل أداؤه.
تثبت الكفيل ولا يلزم الأصيل.
المادة 82 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. المادة 83 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. المادة 84 المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة، مثلا لو قال رجل لآخر بع هذا الشيء لفلان وإن لم يعطيك ثمنه فأنا أعطيه لك، وإن لم يعطيك ثمنه فأنا أعطيه لك، فلم يعطي المشتري الثمن لزم على الرجل أداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق.
هذا وعد معلق كأنه شرط فبالتالي صار لازما، مع أن الوعد في الأصل ليس بلازم. نعم.
المادة 85 الخراج بالضمان، يعني أن من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابل ينتفع به في مقابلة الضمان، مثلا لو رد المشتري حيوانا بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته، لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله. المادة 86 الأجر والضمان لا يجتمعان. المادة 87 الغرم بالغنم، يعني أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره
مثل خراج بالضمان.
المادة 88 النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة
مثل الغنم بالغرم قريب من بعضهم.
المادة 89 يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا. المادة 90 إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر، مثلا لو حفر رجل بئرا في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في ذلك البئر ضمن الذي ألقى الحيوان ولا
مع أنه مين تسبب اللي حفر
ولا شيء على حافر البئر. المادة 91 الجواز الشرعي ينافي الضمان، مثلا لو حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيه حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئا. المادة 92 المباشر ضامن وإن لم يتعمد. المادة 93 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
حلو. أما المباشر يضمن وإن لم يتعدى، المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي.
المادة 94 جناية العجماء جبار،
يعني هدر.
المادة 95 الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. المادة 99 لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه. المادة 97 لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. المادة 98 تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
تمام، يعني تغير الملك من مالك إلى مالك كأن الذات نفسها تغيرت. نعم.
المادة 99 من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. المادة 100 من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
نعم. لاحظين إخوان هذه القواعد بعضها حافظينه منعرفها. إيه نعم. لكن الحقيقة أن هذه القواعد إخوان عظمتها لا أن تسرد، وإنما عظمتها أن تفهم وأن يعرف معانيها وتطبيقاتها واستثناءاتها، وهذا ما سندرسه في الأشباه والنظائر. لكن نحن هنا فقط اعتنينا بسردها لتكون توطئة في المواد التي تأتي لاحقا في المعاملات. الحمد لله رب العالمين.